إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، جزاكم الله خير. نحن نذكر بعضنا بعضا، والموضع ليس موضع تذكرة بقدر ما هو موضع صلاة التراويح، لأن كما تعلمون أهل العلم اختلف في مسألة أي الأعمال أفضل، يعني قراءة القرآن أم الصلاة أم الذكر أم دروس العلم أم غير ذلك، أي هذه الأشياء أفضل من الأخرى. والراجح أن الفضل يختلف باختلاف الوقت، ففي وقت يكون الصلاة هي أفضل شيء، وفي وقت آخر يكون القرآن هو أفضل شيء. وهذا الوقت الذي نحن فيه، صلاة القيام أو مسمى التراويح أو التهجد كلها بمعنى واحد، هي أفضل هذه الأعمال كما ثبت ذلك في السنة في شهر رمضان. نسأل الله جل أن يتقبل منا ومنكم. لكن لا مانع كما ورد في السنة من تذكرة خفيفة نذكر بها بعضنا بعضا. إحنا مر بنا آخر آية أو آخر آيات سمعناها، وهي في قوله عز وجل: وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وبعدها جاء قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذا يذكرنا بأمر نمر به ليل نهار في صلواتنا جميعا، وهي سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. ذلك أن العبد إذا أراد أن يستديم نعم الله عليه، يعني إذا أراد أن تكون هذه النعم دائمة وكثيرة، عليه أمرين اثنين: الأمر الأول أن يقر للمنعم الذي أنعم عليه بها، يعني أن يعرف أن مصدر هذه النعم هو ربه سبحانه وتعالى. فبدون أن يعلم العبد أن هذه النعم هي من الله لا تنفع أي نعمة. وأعظم نعمة هي نعمة الإيمان. ليه أعظم نعمة نعمة الإيمان؟ لأني بنعمة الإيمان أن تستشعر أن الله هو الذي هداك، مش بشطارتك ولا بمن معك، فكم ممن هو مثلك أو أكثر منك ومع ذلك لم يهتدي. ومن خرج إلى الشارع ومن عرف أحوال الناس عرف حجم هذا الكلام أو قيمة هذا الكلام. فنعمة الله عليك بأن أدخلك وبأن جاء بك إلى المسجد، بأن من عليك أن صبرت أن تسمع القرآن، هذه نعمة تستحق من الله عز وجل أن تشكره. يبقى أول ركن هو أن تعرف حقيقة من أنعم بك عليك بهذه النعمة، هو ربنا سبحانه وتعالى. وإذا عرفت هذا تحولت جميع النعم، جميع ما يأتيك، إلى إيه؟ إلى هدايا وإلى أشياء في حقك. لأن بعد ذلك تعتبر كل ما جاءك من أمور الدنيا من سعة مال ورزق وعيال، تعتبر أن هذا من المنعم الأول من الرب سبحانه وتعالى. يبقى نعمة الإيمان دي بتجعل للحياة طعما آخر، تجعل الإنسان فعلا يتناول كل أمور الحياة أن هذه من عند الله، وأن هذه بفضل الله، وأن هذه لو الله والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ده كلام له معنى عظيم. يعني إذن العبد يستشعر أنه لا حول له ولا قوة إلا من الله عز وجل، فيفعل ماذا؟ يزداد التصاقا ويزداد هروبا إلى الله عز وجل. والعبد إذا خاف من شيء هرب منه إلا من رب النعم، إذا خاف منه لجأ إليه، اللهم لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، لأنه سبحانه وتعالى هو أرحم بك من نفسك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. دي مقدمة لما أردت أن أقوله، لأن طبعا إحنا اليوم سمعنا سورتي الأنعام وأول سورة الأعراف، وطبعا لا يمكن ولا يتصور أن تمر هاتين سورتين هكذا مرور الكرام علينا ونحن لا نعرف ما حقيقة ما فيهما ولو بمجرد العناوين. في الحديث الصحيح يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وخيركم في الإسلام خيركم في الجاهلية لو فقهوا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس أنواع معادن كمعادن الذهب والفضة، يعني فيهم الأصيل وفيهم المغشوش وفيهم نص نص وما إلى ذلك. إيه الأصيل وإيه المغشوش؟ قال: وخيركم في الإسلام خيركم في الجاهلية لو فقهوا، يعني أحسن واحد فيكم اللي هو عرف الجاهلية وفقه ما هي عليه. لما نسمع الأثر الثاني هنعرف. يقول في الأثر الآخر: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، من لا يعرف الجاهلية. إذن أمر الجاهلية ومعرفة ما هي عليه الجاهلية وتعريف الجاهلية أمر جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مقياسا للناس، وجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن فقه، وهنعرف معنى الفقه الآن، هو في أعلى المقام في الإسلام. والفقه الذي نريده، لا أحد يظن أن الفقه يعني تحفظ كتاب المغني وتدرس كتاب فتح الباري وتحفظ صحيح البخاري، صحيح هذا علم طبعا لا شك، لكن الفقه هو من صار الفهم له سجية، يعني إنسان فهم، يعني يفهم حقيقة الفهم عن الله عز وجل وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. الفهم الحقيقي هو بالعمل، الفهم الحقيقي هو بالعمل. سمع الله لمن حمده، السمع هو بأن تعمل بما تعلمه، والفقه هو أن يصير لك العمل سجية، طبيعة العمل والانصياع لأوامر الله عز وجل تصير لك طبيعة، ليس بمجرد أن تعلم الأحكام الشرعية فهذه أولى الدرجات، لكن الأهم من ذلك أن تنضبط وأن تنضبط جوارحك على ما يريده ربك سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لما بين نبيه صلى الله عليه وسلم أمر الجاهلية، ومر بكم طبعا في سورة المائدة الكلام على حكم الجاهلية، ولذلك في سورة الأنعام والأعراف السورتين دول لمن أراد أن يعرف حقيقة الجاهلية ولمن أراد أن ينجو بنفسه حتى يكون قد حصل أنه فعلا عرف ما عليه الجاهلية حتى يستقيم له الأمر في دينه. نحن نظن وكثير منا يظن أن أمر الجاهلية التي جاء إليها رسولنا صلى الله عليه وسلم ومجموعة من الناس كانوا يعبدون الأصنام والأحجار ويسجدون ويركعون لها، يصنعونها ثم بعد ذلك يكسرونها ثم بعد ذلك تصير الأمور إلى غير شيء، يعني ناس بتلعب، ناس بتعبث، صحيح هم يلعبون وهم يعبثون، لكن ليست بالصورة الساذجة التي نحن نظنها أنها مجموعة من الأحجار. ومدام أنا بعيد عن عبادة الأحجار والأوثان يبقى إذن أصبحت أنا بخير والحمد لله، وإحنا كده مستقيمين على أمر الجاهلية، إحنا كده لم نعرف الجاهلية. في الحقيقة سورة الأنعام وسورة الأعراف تتحدث عن الواقع الحقيقي التي كانت عليه الجاهلية، لأن الجاهلية عبارة عن مجموعة من القيم الموجودة على الأرض. ما تعريف الحضارة؟ الحضارة هي مجموعة من الإيه؟ من المواريث أو مجموعة من الأشياء التي ورثها القوم في الأمور الدنيوية والأمور الإيه؟ المعنوية. يبقى التراث المميز لأمة في أمرهم الدنيوي والمعنوي، دي معنى الحضارة. هل كان عندهم حضارة؟ نعم كان عندهم حضارة، ما كانش الأمر مقصور عنهم يعبدوا أصنام أحجار وبس، لا، كان عندهم أمر الجاهلية الخطير الذي من أجله حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم حينما جاءهم أول ما أوحي إليه أن قال له جبريل اقرأ إلى آخر الحديث صحيح البخاري صح، ثم ذهب إلى خديجة رضي الله تعالى عن خديجة وحدثها الحديث الطويل، وكان من أمره ما كان إلى أن ذهب إلى ورقة وإلى آخر هذا الأمر. إلى ها هنا لم يوحى إليه صلى الله عليه وسلم بصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج صح، لم يوحى إليه بشيء. طيب وإلى ها هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف بينهم بأنه الصادق الأمين وبأنه من أحاسنهم نسبا وبأنه لا يغش مجالسهم مجالس المنكر. خدوا بالكم، يبقى هو معلوم عنه محمد صلى الله عليه وسلم ليس مجهولا النسب، أنه من أحسن الناس نسبا. طب وخلقه؟ معروف أنه هو من أحسن الناس خلقا،